بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مشايخ الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. بعد أن ذكر المصنف البحث في تشخيص معنى الوثاقة المذكورة في لسان الشيخ الطوسي عن الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وثبت أن المصنف مبنى المصنف أن الوثاقة أقصى ما تدل على صدق النقل والضبط في الراوي. نعم، هنالك جمع من الأعلام ذكرنا منهم ما يظهر من الشهيد الثاني، من صريح الوحيد البهبهاني، المحقق المامقاني، الملا علي كني الطهراني غيرهم، أن الوثاقة أعم من ذلك، بل تشمل العدالة وتشمل كون الراوي إماميا. على كل تقدم البحث في هذه المسألة. الأمر السادس الذي يعد من المقدمات قبل بيان الرأي في هذه المسألة عند المصنف، وهي أمر يبين المصنف بقوله أن هذه المسألة، هذا النزاع الذي يكون في هذه المسألة، فيما لو روى الثلاثة عن الراوي المهمل أو المجهول مباشرة. يعني مرة الراوي ابن أبي عمير يروي عن المعصوم بواسطة واحدة، وهذا هو المعتاد المتعارف، أن ابن أبي عمير مثلا يروي عن الإمام الصادق عليه السلام بواسطة واحدة. فإن قال عن رجل، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم، أي شيء كان، جاب اسم الراوي، الراوي مهمل ما مذكور بمدح ولا قدح، فيجي النزاع أنه هل هذا الشخص ثقة أم مو ثقة. لكن إن روى بواسطتين عن المعصوم، مثلا ابن أبي عمير يروي عن بعض الأصحاب الثقات، مثلا يروي مثلا عن عبد الله بن سنان، عن مثلا رجل مجهول الحال، فهل هذا الرجل مجهول الحال يدخل في ضمن الواسطة، ضمن المسألة، ضمن النزاع الواقع في هذه المسألة أم لا؟ الكلام المصنف يقول لا، ما يدخل. البحث، إطار البحث يدور حول الواسطة الواحدة بين هؤلاء وبين المعصوم، أما الكلام بالواسطتين فلا يعتبر من خلال، من ضمن النزاع. هذا كل البحث. يقول إن القدر المتيقن من التزامه، التزام ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي، بكون المروي عنه ثقة، إذا كان روى عنه، إذا كان روى منه ابن أبي عمير مثلا عنه، عن ذلك الشخص الذي يقال فيه ثقة بلا واسطة، هذا الذي يقال أنه ثقة روى عنه هؤلاء الثلاثة من دون واسطة مباشرة، وأما النقل بواسطة فلم يظهر من العبارة التزامه به أيضا، ما يظهر من العبارة هذا. ولأجل ذلك لو ثبت نقله، نقل ابن أبي عمير عن غير ثقة بواسطة الثقة، فلا يعد نقضا. فواحد ما يستشكل يقول له مولانا شوفوا ابن أبي عمير يروي عن الضعيف، يقول له شوف جبنا مورد، يقول لاحظوا مثلا ابن أبي عمير يقول عن عبد الله بن سنان عن مثلا أفرض عن المغيرة ابن سعيد، المغيرة بن سعيد ضعيف، عن وهب بن منبه، هذا وهب بن منبه ضعيف، يقول شوفوا هذا نقض للقاعدة. يقول شلون نقض للقاعدة، هو ما روى عنه، يقول روى عنه بواسطة الثقة. يقول احنا كلامنا انه لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، اذا كان الرواية، اذا كانت الرواية مباشرة عن الراوي المجهول، لا تجيب لي واسطة الثقة. هاي شوفوا واسطة الثقة افرغت ذمة ابن ابي عمر، ابن ابي عمر يقول انا عندي التزام ما اروي الا عن ثقة، هسه هذا الثقة يروي عن المعصوم، هذا الثقة يروي عن غير الثقة، عن ثقة آخر، مو مهم عندي، أني أبري ذمتي، أقول أني ما أروي الرواية إلا عن ثقة. لاحظوا شلون، هذا هو بحثنا. وبذلك يظهر أن حجية مراسيله، مراسيل منه ابن أبي عمر مثلا، مختصة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة، كما إذا قال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام مثلا. وأما إذا علم أن الإرسال بواسطتين فيشكل أو فيشكل الأخذ به. يعني شلون مثلا بواسطتين؟ مثلا يجي يقول مثلا عن ابن أبي عمر، عن بعض أصحابنا، عن مولانا السجاد سلام الله عليه، عن أبي محمد الحسن سلام الله عليه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قطعا هنا ما عندنا فدراوي، قطعا ما عندنا فدراوي يروي بواسطة واحدة لابن أبي عمر عن أمير المؤمنين. واسط عن الإمام الصادق، واسط عن الإمام الباقر، ممكن عادي موجود، ولكن واسطة واحد عن الإمام السجاد، عن الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام أمير المؤمنين عليهم السلام، هذا عادة بعيد جدا، ما أقول مستحيل ولكن بعيد جدا. فلذا يقول فيشكل الأخذ به إذا كانت بواسطتين، إلا ببعض المحاولات التي سنشير إليها في خاتمة البحث، فانتظروا إن شاء الله. هذا إذن خلاصة الأمر السادس. فإذن مدار البحث والنزاع وين يصير؟ عن الواسطة المباشرة، عن الشيخ المباشر المن لهؤلاء الثلاثة. هذا الأمر السادس. الأمر السابع منا أنا رح نبدأ بأهم المباحث في هذه المسألة، وهو ذكر الإشكالات الواردة على هذه القاعدة. هناك جمع من الأعلام استشكلوا على هذه القاعدة وقالوا بأنه لا يمكن قبول هذه القاعدة. هسه منو المستشكلين؟ رح يعدد المصنف جمع من الأعلام، مثلا الشهيد الثاني استشكل على هذه القاعدة، صاحب المدارك استشكل على هذه القاعدة، السيد الخوي استشكل على هذه القاعدة، شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله عليهم جميعا استشكل على هذه القاعدة. ولكن يقول أنا أنقل كلام السيد الخوئي، لأن كلام السيد الخوئي جمع لكلام المستشكلين المتقدمين عليه وزاد عليه ببعض الإشكالات. فالخلاصة إذا تشوف رأي المستشكل على هذه القاعدة شوفه في كتاب السيد الخوئي، بس بالنتيجة هذا الرأي المستشكل رأي ضعيف القائل، يعني قليل القائل، ما نقول ضعيف، نادر القائل، يعني من جملة الأعلام فده 4-5. فواحد لا يتصور أن هذا الرأي هو الرأي المشهور، لا يشهر بين الناس، يعلن بين الناس أن هذا رأي سيد الخوئي هو الرأي المعتبر هو المشهور، ويدرس على أساس أنه هو هذا الرأي رأي الطائفة. للأسف البعض يدرسون هذا الكتاب المقدمة، مقدمة السيد الخوئي، على أساس أن هذا هو رأي الطائفة، هو الرأي السائد، بينما تشوفون أنتم تتلاحظون كم واحد مستشكل على هذه القاعدة؟ 4. هسه الآن المصنف كل ما استعرضه جاب 4 أسماء، 5-10، لكن مو في مقابل الأعلام الذين ذكروا هذه القاعدة الأسماء بالعشرات. على كل حال هاي فد نقطة لازم ننتبه لها. الأمر السابع، قد عرفت الإيعاز على أن الشهيد الثاني استشكل على هذه التسوية. تسوية إيش؟ لا ننسى، تسوية مسانيد هؤلاء، مسانيدي غير هؤلاء بمراسيل هؤلاء، كما نقله المحدث النوري في مستدركه، وتبعه في الإسكال صبطه صاحب المدارك سيد محمد العاملي، وبعد وولده في المعالم شيخ حسن، صار شقيت هذا 3. بعد وقد كان الوالد المغفور له، والد الشيخ جعفر السبحاني الله يرحمه، وقد كان والد المغفور له ينقل عن شيخه شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله عليه، اللي تسلم الزعامة الدينية بعد المرزا الشيرازي رحمة الله عليه، بعد وفاته أو استشهاد المرزا الشيرازي، أنه كان معترضا على هذه التسوية وغير مؤمن بصحتها. يعني إيش قد صاروا لأحد الآن؟ 4. وقد صب، وبعد الخامس منه السيد الخوئي، وقد صب صاحب معجم الرجال ما ذكره الشهيد وما أضاف إليه في قوالب خاصة، جابها بصيغة الإشكالات، رتبها عدلها وجابها في صيغة وذكرها في معجم رجال السيد الخوئي، هنا مذكورة إذا تحبون تراجعون. المصنف راح يلخص هذه الإشكالات بـ4 إشكالات أو 3 إشكالات، نتأكد. نعم، ثلاث إشكالات أساسية من السيد الخوي راح يستشكل على هذه القاعدة في قوالب خاصة، ونحن نذكر الجميع مع ما يمكن أن يقال في دفعه. فقال دام ظله عن السيد الخوي إن هذه التسوية لا تتم بوجوه. أول وجه، الوجه الأول في أن هذه التسوية، خلاصة هذه التسوية، خلاصة هذا الإشكال عن هذه التسوية وعن قبول مراسيلي ومرويات هؤلاء الثلاثة، أن هذه الدعوة حدسية من الشيخ الطوسي، اجتهادية مستنبطة من الشيخ الطوسي، واجتهاد الشيخ الطوسي لا يقبل ولا يكون حجة، أصلا لا تقبل، لا تسمع دعوة الشيخ الطوسي أصلا من الأساس، لا تسمع دعوة. ليش مولانا لا تسمع دعوة؟ لأن هذا اجتهاد حدسي، واجتهاد الحدسي أصلا حجة عليهم وحجة علينا، خلاص أنت هذا الإشكال. خو مولانا الشيخ الكشي ايش تقولون فيه؟ يقول مولانا الشيخ الكشي خو يعني وإن كانت دعواه فيه شائبة الحدس، لكن احتمال أنه نقل ذلك عن ها عن 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 مشهور العلماء في ذلك الوقت، كان من القدماء الشيخ الكشي. خو الشيخ الطوسي وين كان من المتأخرين؟ عاد الشيخ الطوسي من القدماء. ما يقال في دعوة الشيخ الكشي في أصحاب الإجماع، سيد الخوئي في أصحاب الإجماع قبل الدعوة، وإن ناقش في شنو عموميته، ناقش في عموميته، ناقش في شمولية هذه الدعوة في أصحاب الإجماع. لكن هنا لما نجي لدعوة الشيخ الطوسي أصلا قال من البداية لا تقبل. ليش مولانا تقبل؟ قال لأن هاي حدسية. خو مولانا ودعوة الشيخ الكشي هاي مو حدسية؟ يقول لا قريبة من الحس. والشيخ الطوسي هم قريب من الحس، ما تقوله في الشيخ الكشي قوله في وين؟ في الشيخ الطوسي، لأنه يعني جميع من القدماء. ماذا نتكلم عن علامة الحلي قالها، ولا العلامة المجلسي قال، ولا الشيخ البهائي، يقول الشيخ الطوسي. زين، على كل إن فخلاصة الإشكال إن هذه الدعوة مستنبطة من قبل الشيخ الطوسي وهي ليست بحجة لأنها حدسية. لاحظوا، لكن هذه الإشكال بالحقيقة يترتب يعني يتفرع من عنده خمس إشكالات ضمنية فرعية. هذا الإشكال الأساسي، احنا راح نقسم هذا الإشكال إلى الرموز، إلى رموز معينة. المذكور رمز يعتبر فد إشكال ضمني، إشكال فرعي، بس خلاصة هذه الإشكالات الفرعية تصب في أن دعوة الشيخ حدسية وليست بحجة. قال أولا، هذا من كلام منه، كلام السيد الخوئي في الإشكال على القاعدة، لو كانت التسوية صحيحة لذكر. شوفوا من أنا، لو كانت التسوية، هذا افتح فد قوس، هذا إشكال الفرعي الأول، ألف أرمز إلى رمز ألف، لأنه كل إشكال فرعي راح يجاوب عنه المصنف. لو كانت التسوية صحيحة لذكرت في كلام منو هذا؟ لو كانت التسوية تسوية منو نقله؟ نقلها الشيخ الطوسي. لو كانت التسوية المنقولة من الشيخ الطوسي صحيحة لذكرت في كلام أحد من القدماء. وكملوا العبارة، كملوا هاي عبارة السيد الخوئي بعدها تتمتها، لأنه هذا الكلام ناقله بالمعنى المصنف، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر. وليس منها يعني من هذه الدعوة في كلماتهم، كلمات هاي كلام السيد الخوئي تتمه، لأن مهمة هاي تتمه، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر. سد القوس، هذا الإشكال الأول، يقول هذه دعوة حدسية من الشيخ الطوسي، هو أول من ذكرها، أصلا ما حد ما ذكرها من القدماء قبله أصلا. هذا الإشكال الأول. زين، الإشكال الفرعي الثاني، فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة، هذا الإشكال الفرعي الثاني، يقول هذه الدعوة لم تذكر عند القدماء، بس إذا تريد أساس هذه الدعوة تفضلوا، أساس هذه الدعوة ممن؟ يقول من الشيخ الكشي. دققوا، أصل هذه الدعوة من الشيخ الكشي، أن منشأ هذه الدعوة هو دعوة الشيخ الكشي، الإجماع على تصحيح ما يصح عنه هؤلاء. هذا الإشكال الفرعي الثاني راح يجاوب عنه المصنف، ارمز إلى بالرمز باء. بعدين يقول وقد مر أن مفاده مفاد منه الشيخ الكشي ليس توثيق مشايخهم. مر أن مفاده مفاد دعوة الشيخ الكشي ليس توثيق مشايخهم. هذا في ضمن الإشكالات. يعني بالنتيجة يقول إحنا الشيخ الكشي قال يقول أن أصحاب الإجماع يصح ما يصح أن هؤلاء الجماعة ها؟ وهذا معناه أنه مو توثيق لمشايخهم. رأي السيد الخوئي واللي توافق مع المصنف أنه يدل على وثاقتهم فقط أن هؤلاء ثقات فقط صدق المنقول في حقهم في أصحاب الإجماع. ويؤكد ما ذكرنا. هذا الإشكال الفرعي الثالث ارمز إليه بجيم. ويؤكد ما ذكرناه. ما ذكرناه من أن هذه الدعوة لم تكن لأحد من القدماء دعوة تسوية وأن منشأها من الشيخ الكشي. أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين. أن التسوية ما خصص بهؤلاء. قال وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ويؤكد ما ذكرنا أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالتسوية بالثلاثة المذكورين ابن أبي عمير صفوان وأحمد البزنطي، بل عمم الشيخ هذه التسوية لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عمن وثق به. وفي الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوة الشيخ الكشي الإجماع على التصحيح. فيقول إذن كلام الشيخ الطوسي على إذا صح التعبير كوبي بيست عن كلام منه الشيخ الكشي. فالشيخ الطوسي إجا جاب عبارة الشيخ الكشي وخلاه وين غير شوية بعض التغييرات وين خلاه في كتابه في كتاب العدة. الدليل على ذلك أنه عمم المسألة الشيخ الطوسي. شلون أن المصنف أن الشيخ الكشي عمم مسألة أصحاب الإجماع بالثلاثة وغيرهم الشيخ الطوسي كذلك. هذا الإشكال ارمز بي رمز جيم. الإشكال الرابع والأخير الفرعي، ومما يكشف أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الإصحاب مبتنية على اجتهاده الخاص لا أنه المعروف بين الأصحاب، أن الشيخ بنفسه رد في مواضع رواية ابن أبي عمير للإرسال. هو نفسه الشيخ الطوسي بعد ما قال أن الأصحاب ساووا بين هؤلاء وبين هؤلاء أشكل على رواية ابن أبي عمير، قالها رواية مرسلة في مواضع عديدة ومرت علينا في بعض المواضع ما أدري ستأتي إن شاء الله. وقد عرفت بعض موارد الرد ومرت علينا وناقشنا في ذاك الوقت إذا تذكرون، قلنا بأنه الشيخ الطوسي الإشكال اللي كان يشكله في كتاب معين وهذه الدعوة جاءت في كتاب آخر والفارق الزمني واضح. فالآن راح المصنف راح يرد هذا الإشكال ملخص. فإذا ملخص الإشكال شنو؟ أن دعوة ها؟ نعم هذا إشكال. ومما يكشف أنه أن نسبة هذا هو الإشكال راح يصير شنو؟ الرابع راح يصير دال. الآن واحد واحد الإشكال فرعي الواحد واحد راح يرده. بس إذا ملخص الإشكال شنو؟ أن هذه دعوة من الشيخ حدسية خاصة به. إن هذه الدعوة دعوة شخصية حدسية خاصة به. زين المصنف راح الآن يستشكل على هذه الإشكالات الأربعة الفرعية وينتهي إلى أنه أصلا منو قال أن هذه دعوة حدسية خاصة بالشيخ الطوسي. أولا الإشكال الفرعي الأول الألف شنو كان يقول؟ يقول أصلا هذه الدعوة ما موجودة في كلام أحد من القدماء، والدليل على ذلك دوروا هاي كتب القدماء قدامكم شوفوها ما بها لا عين ولا أثر. المصنف يقول سيدنا الخوئي شنو ظاهرا كتب القدماء كلها موجودة عندكم، عن مدتهم طالعتوها شفتوها فحصتوها وقلتوها أنه ما موجودة هذه الدعوة. كتب القدماء بالمئات سواء كان في علم الرجال أو في علم الحديث أو في علم الفقه كلها موجودة عندكم. مشكلة حقيقة. مرة أنا ما مطلع على كتاب على كتب القوم أجي أقول أنه كتب القوم
ما موجودة فيه. مش هاي الدعوة، هذا دليل، هذا الدليل يكتب ويطبع حقيقة. شوف صحيح رمز علم كبير، بس شوف دليله شنو.
لا تنظر إلى من قال،
ها، ولكن انظر إلى ما قيل. شوف هذه الدعوة هيك إلى فد هالة كبيرة. منو قال؟ السيد الخوي رحمة الله عليه الشيخ، بس يخطئ خطأ واضح. هذا مولان، هذا أبسط الطلبة ما يستدل به دليل. أنا أجي مثلا أقول ها أنه كتب السنة مثلا ما بها هذا الحديث الشريف، خو أنت مطالع الكتب السنة مثلا، أن كتب الفقهاء ما موجودة في هذه المسألة. طالعت كتاب كتابين، مطالع الكتب الفقهاء كلهم، عم تقول هذه المسألة ما موجودة فيه، مشكلة. زين، وفيه أن قول السيد الخوئي لو كانت أمرا متسالما عليه لذكرت في كلام أحد من القدمات، وإن كان صحيحا، كلام صحيح، الأمر متسالم مو فقط اقتصر على الشيخ الطوسي، لو وجد في غيره من القدماء، كتب القدماء، إلا أن ما رتب عليه السيد الخوئي من قوله وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر غير ثابت، لأنه إنما تصح تلك الدعوة لو وصل إلينا شيء من كتبهم الرجالية. احنا كل كتبهم الرجالية فوق 100 كتاب رجالي، كما هو ذكر السيد الخوئي نقلا عن الأغا بزرق الطهراني، فوق 100 كتاب في هذا العصر، ما موجود عندنا إلا كتاب الشيخ الكشي، يعني قبل الشيخ الطوسي ما موجود إلا كتاب الكشي وكتاب البرقي، كتابين فقط موجودات عندنا، وحتى كتاب الكشي أمات ما موجود بالكامل، موجود شنو ملخصة ومختصرة، لأنه إنما تصح تلك الدعوة لو وصل إلينا شيء من كتبهم الرجالية، فإن مضان ذكر هذا هو مثل هذه الكتب، كتب الرجالية، والمفروض أنه لم يصل إلينا منها سوى كتاب الكشي الذي هو أيضا ليس أصل الكتاب بل مختاره الشيخ منه أيضا، وسوى رجال البرق الذي عبر عنه الشيخ في فارسي بطبقات الرجال، طبقات الرجال ما له علاقة بهيك مسألة، وعندئذ كيف صح لنا أن نقول وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر. زين، أضف إلى ذلك أنه من الممكن إحنا هذا الإشكال الأول، فإذا ردينا أنه إذا ما وجدنا في بعض الكتب الرجالية هذه الدعوة إلا من الشيخ، هذا لا يدل على أنه ما موجودة في بقية الكتب الرجالية الأخرى. إضافة من قال فقط هذه الدعوة تذكر في الكتب الرجالية؟ قد تكون في الكتب الفقهية، والكتب الفقهية أيضا أغلبها ما وصل إلينا، لأن هذه المسألة لها ارتباط بالفقه بعلم الحديث، وما أكثر ما فقد في كتب الفقه وكتب الحديث. أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها من الكتب الفقهية غير الواصلة إلينا، الواصلة إليه دوننا، وهذا يكشف على أنه هذه الدعوة ليست منشأ الشيخ الكشي، لاحظوا شلون. فهذا أيضا جواب على الإشكال الثاني اللي يقول بأن مستند أصل هذه المسألة من الشيخ الكشي. منو قال أنه من الشيخ الكشي؟ احتمال أنه الشيخ الطوسي استنبطها من الكتب الفقهية في ذلك الزمان. أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها من الكتب الفقهية غير الواصلة إلينا، فما يقال من أن أصلها الشيخ الكشي فيه نظر واضح. قد يكون الشيخ الطوسي مستنبطا مو من الشيخ الكشي، من الكتب الفقهية، حيث رأى الشيخ أنهم يعاملون، أنهم أي الفقهاء المتقدمون يعاملون مراسيلهم، مراسيل الثلاثة، عند عدم التعارض معاملة المسانيد، أو يعاملونها معاملة المعارض إذا كان في مقابلها، مقابل هذه المراسيل خبر مخالف. خبر مخالف يعني في المتن مو في الراوي، مو خبر مخالف في الراوي، في المتن، مو أن الراوي يعني مخالف المذهب، لا، يعني في متن المراسيل إما تعتبرونها معارضة لخبر معارض، لو كان تعبير خبر معارض يمكن أدق يكون في التعبير. زين، فإذا هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني باء، وأن أصل المسألة من الشيخ الكشي، لا مو معلوم، قد يكون أنه الشيخ الطوسي استنبطها من الكتب الفقهية. الإشكال الثالث أنه يؤكد ما ادعاه السيد الخوئي أن الشيخ الطوسي عمم المسألة، لم يخصصها بيش
بالثلاثة.
قال وغيرهم من الثقات الذين لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. السيد يقول شوفوا هذا دليل على أن الشيخ الطوسي أخذ المسألة من الشيخ الكشي أنه عمم المسألة. يقول هاي مغالطة يا سيدنا الخوي. شلون؟ يقول التعميم صحيح ثابت من الشيخ الطوسي بلا شك، بس منو قال أن وغيرهم مقصودهم أصحاب الإجماع؟ لأنه شيء عندنا إحنا أصحاب الإجماع مسألة، ومسألة أنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة مسألة أخرى. هذه المسألة الثانية التعميم مو يراد من هؤلاء، يراد منا منه؟ تذكرون أسماء الذين ذكرهم المصنف ممن قيل فيهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، مثل أحمد الأشعري، مثل جعفر بن بشير، مثل الطاطري، مثل الشيخ النجاشي وغيرهم، لا يرون إلا عن ثقة، لأن هذا كان أسلوب عند الرواة، أن الرواية عن الضعيف تعد ضعفا، والرواية عن الثقة والثقات يعد قوة للراوي. فيقول هاي المسألة مو خاصة بأصحاب الإجماع. على المتجد تقول شوفوا هذا التعميم يكشف أن الشيخ الطوسي استفاد المسألة من عبارة الكشي. هاي مسألة وهاي مسألة أخرى. وما ذكره فهذا رد عن الإشكال الثالث. الإشكال الثالث جيم. قال وما ذكره السيد الخوي من أن الشيخ لم يخصها يخص التسوية بالثلاثة المذكورين، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا أنهم لا يرمون إلا عمن يوثق به. ومن المعلوم، هذا كلام السيد الخوي لحد الآن، ومن المعلوم أنه لم يعرف أحد بذلك من غير أحد بذلك، يعني أن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، من غير جهة دعوة الشيخ الكشي الإجماع على التصحيح. انتهى كلام السيد الخوي. يقول هذا الكلام أيضا غير تام. ليش غير تام؟ فإن الظاهر يقول المراد من كلام الشيخ الطوسي يقول وغيرهم من الثقات مو هؤلاء أصحاب الإجماع، بل جماعة قلنا ذكرهم المصنف إذا تذكرون مر علينا سابقا ذكر جماعة من الأسماء الذين عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذا تراجعون ذكر مثلا من ضمنهم، نعم هاي مثلا راح يجي تفصيله إن شاء الله. أنا عندي على طبعتي صفحة 273، على طبعتي 273، يعني بعد ما يخلص هاي المسألة، مسألة ابن أبي عمير والجماعة الثلاثة، يذكر هكذا العنوان: العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن الثقات. يجيب أسماءهم: أحمد بن محمد بن عيسى، بنو فضال، 283 بعض الطبعات، جعفر بن بشير البجلي، محمد بن إسماعيل الزعفراني، علي بن الحسن الطاطري، وأحمد النجاشي. هذول أيضا معروفين أنهم لا يروون عن الثقات. فالظاهر من كما يقول المصنف، الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي وغيرهم من الثقات هؤلاء مو أصحاب الإجماع. المدود تقول أن عبارة الشيخ الطوسي، دعوة الشيخ الطوسي مستنبطة من كلام الشيخ الكشي. هو كل اللي يركز السيدة تلاحظون، السيد الخوي يقول أن عبارة دعوة الشيخ الطوسي مستندة إلى الكشي. ليش؟ لأنه إذا ثبت هذا على مبنى السيد الخوئي أن المسألة أصحاب الإجماع لا تدل إلا على وثاقة أصحاب الإجماع، ما تدل على وثاقة مشايخهم، فيقول خلص هذه الدعوة إذن ساقط عن الحجية. زين، فإذن هذه الدعوة أيضا غير تامة. ليش غير تام؟ يقول فإن الظاهر أن مراده، مراد منه الشيخ الطوسي، وغيرهم من الثقات هم المعروفون بأنهم لا يروون إلا عنهم، عن الثقات. وقد ذكرنا أسماء بعضهم وسئت التفصيل في صفحة 273 أو 83. والمتتبع في معاجم الرجال وفهارسها يقف على عدة كان ديدنهم، ديدنهم أي طريقتهم، عدم النقل إلا عن الثقات. ليش؟ شنو هاي الميزة يعني إلا واحد تنقل عن الثقة؟ شنو المشكلة؟ أخو ليش ما ينقلون عن الضعف؟ يقول المصنف النقل عن الضعيف في ذلك الزمان ضعف في الراوي، ولأجل ذلك كانوا يعدون النقل عن الضعفاء ضعفا في الراوي.
شوفوا راح أجيب فد مثال وأمثلة كثيرة كثيرة جدا على أن الرواية عن الضعفاء تعد نوع ضعف.
ويقولون مثلا، مثلا هذا كمثال، أحمد بن محمد بن خالد البرقي اللي هو شيخ الطائفة المرجع الأعلى في ذلك الوقت صاحب كتاب المحاسن، ها يقولون ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء.
أصلا زاد عليه بعض العلماء يقول ولذلك أخرجه أحمد الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قوم، مع أنه مدينة قوم، هو من برقة وبرقة من قرى قوم، يقولون والده معروف كان، والده عمه أخوه عائلة كلهم علمية من أصحاب الأمة من المؤلفين المراجع، ولكن أحمد الأشعري أخرجه من قم. ليش؟ لأنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل والمجاهيل.
بعدين الناس عاتبته قالت انت شلون تطلعه، ها؟
فلذلك يقول أنه بعد رجع له مو طرد البرقي، بادر راح مدينة ثانية، مثلا مدينة ثانية راح أحمد الأشعري بعد ما تندم،
عاتبوا الناس لأي سبب من الأسباب، تندم راح للأحمد البرقي طلب من عنده أنه أرجع إلى قم، كان ما أرجع بعد، صعبة ما أرجع أنا، بالنتيجة ما أرجع لما يطلع يطردون من قوم من مدينته، صعبة علي أن يرجع، فما قبل أن يرجع.
فلذلك يقال أن أحمد الأشعري بعد وفاة البرقي يقول نزع مشى خلف جنازته حاسرا حافيا لإظهار الندامة عما قال فيه البرقي. لاحظوا شلون؟ هذا كمثال كل ليش؟ لأنه يعني كان يروي عن ضعف هذا الرجل، هاي 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 مصيبته. فإذا في ذاك الوقت إذا إنسان يروي عن الضعيف يعد ضعف، فالرواية عن الوثاق عن الثقات شو يكون بالمقابل؟ نوع قوة في الراوي، الناس تكون الناس الراوي يريد يعرف نفسه، فما راح يروي عن الضعفاء، قوم يروي عن من؟ عن الثقات. فالرواية عن الثقات في ذلك الزمان أمر مطلوب جدا مرغوب، وهذا يكشف عن تجنب عدة من الأعاظم عن هذا الأمر، يخافون على أقل التقادير أن لا يطردون من بيوتهم. ومعه كيف يصح أن يدعي السيد الخوئي ولم يعرف أحد بذلك، أو يعرف أحد بذلك ولم يعرف أحد بذلك، بذلك أعني بأن أنه لا يروي إلا عن ثقة من غير جهة دعوة الشيخ الكشي. أصلا يقول طريقة الأصحاب هو هذه، أن الرواية عن الثقات أمر مرغوب بها. ثم إنه أي فرق، هذا أشرنا إلى بالبداية الإشكال، يقول خو سيدنا الخوئي أنتم في دعوة الكشي قبلتوها، مع أنه احتمال أنها دعوة حدسية، بس أنتوا ناقشتوا قلتوا ها ما تدل إلا على وثاقة أصحاب الإجماع، ما عممتوا المسألة، بينما تجون للسيد الخوئي أصلا ما قبلتوا من البداية، من رأس ما قبلتوا، ونزلتوا على هاي القاعدة وسفحتوا صاحبها وأنه ما يصير ومو معقولة ودونها خرط القتاد، فد عبارات حتى يذكرها المصنف، يقول دون إثباتها خرط القتاد، هذا المثل يذكر لمن؟ للأمر الذي لا يتصور صحته أصلا، شلون نثبت هاي القضية؟ من جانب آخر لما تجي للشيخ الكشي تقبل الدعوة، شنو الفرق بين الشيخ الكشي والشيخ الطوسي؟ لاحظوا، ثم إنه أي فرق بين دعوة الكشي في حق أصحاب الإجماع فتقبل من السيد الخوئي ثم يناقش في مدلولها، ودعوة الشيخ تفضلوا في حق هؤلاء الثلاثة فلا تقبل من رأس وترمى بأنها مستنبطة من قبل الشيخ الكشي، هذا إشكال على السيد الخوئي. زين، يبقى الإشكال الأخير، وأما مخالفة الشيخ، هذا الإشكال اللي قد واحد يجي تأمل به، يقول إذا الشيخ الطوسي يقبل هذه الدعوة وينقلها فليش أشكل عليها؟ ليش أشكل عليها؟ وقال بأنه روايات بعض ابن أبي عمر مرسلة وضعيفة وما شابه. يقول وأما مخالفة الشيخ نفسه في موارد من التهذيب والاستبصار فقد عرفت وجهه سابقا، وأنه أن الشيخ ألف جامعيه في أوائل شبابه، قلنا يمكن أقل من 25 سنة كان عمره لما ألف الكتاب، كتاب التهذيب،
ولم يكن عند ذلك الوقت واقفا على سيرة الأصحاب في مراسيل هؤلاء، فلأجل ذلك رد مراسيلهم بحجة الإرسال، ولكنه وقف عليها بعد الممارسة، ولكن وقف عليه على التسوية بعد الممارسة الكثيرة بكتب الأصحاب الرجالية والفقهية، وصار عنده شنو؟ نضج فقهي ورجالي. وهي طبيعة العلماء، هاي طبيعة العلماء. أنه هسه مثلا نفس السيد الخوئي في معجم الرجال كان يذهب إلى أنه جميع رواة كامل الزيارات شنو؟ ثقات. في أواخر حياته تراجع عن ذلك، زين لاحظوا شلون، وذهب إلى أنه فقط مشايخهم المباشرين. في أوائل حياته كان ما يعتقد بهالقاعدة أصلا، لا وثاقة المباشرين ولا وثاقة غير المباشرين. في أواسط حياته يقول لا بوثاقة الجميع، في أواخر حياته ذهب إلى وثاقة المباشرين. هو هذا يتغير، هذا بعد اجتهاد الفقيه أنه يتغير من زمان إلى زمان. يعني متريد يعني مقبول في حق السيد الخوئي مو مقبول للشيخ الطوس؟ يعني يقول وألف كتاب العدة في أيام الشريف المرتضى المتوفى سنة 436، يعني في هاي السنة، في سنتنا الآن، يعني مرور 1000 سنة للسيد المرتضى. احنا الآن اليوم شقد؟ اليوم 6، يوم 6 ذي القعدة، 6/6 من ذي القعدة 1436، يعني مرور 1000 سنة على وفاة السيد المرتضى. 1000 سنة واحنا نقرأ اسمه ونذكره رحمة الله عليه. إن شاء الله تقرؤوا الفاتحة من زورون إمام الحسين خلف رأس الإمام الحسين بأقدام قليلة، خلف رأس الإمام الحسين بأقدام قليلة من تروحون، سواء كان أكو تعمير في هذا المكان يمكن تروحون هناك اقرؤوا الفاتحة إن شاء الله. وهو في تلك الأيام الشيخ الطوسي يتجاوز 50 سنة. لا للأسف ترى قبور ملأ قبور العلماء لحد الآن ما مذكورين. فجيد واحد يصير فد نشاط كلام لبعض المسؤولين في العتبة، واحد جيد يذكر ولو في مكان، يعني مو نفس المكان، خو ما يصير جدار القريب منه يقول ها هنا مثلا مرقد والد السيد المرتضى، والسيد المرتضى والشريف الرضا أيضا، السيد الرضا هم مدفونين، هالمقبرة هنا نعتبر. وقد خالط الفقه والرجال لحمه ودمه ووقف على الأصول المؤلفة في عصر الأئمة وبعده. فإذا يتلخص من كل هذه المناقشة أن هذا الإشكال من السيد الخوئي ليس بتام. نعم بقية الإشكالات إن شاء الله يأتي بيانها، والحمد لله رب العالمين.